بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: تفسير سورة النازعات، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. قال ابن مسعود: ابن عباس مسروق، وسعيد بن جبير، أبو صالح، أبو الضحى والسدي. والنازعات غرقا، الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهو قوله: والناشطات نشطا. قاله ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: والنازعات هي أنفس الكفار، تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم.
تنزع
وقال مجاهد:
ثم تنشط ثم تغرق أو تغرق في النار. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال مجاهد: والنازعات غرقا، الموت. وقال الحسن وقتادة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، هي النجوم. فقال عطاء بن أبي رباح في قوله: والنازعات والناشطات هي القسي في القتال، هي القسي في القتال.
بكسر السين القسي.
نعم نعم صلى الله عليه. هي القسي في القتال، وهو الصحيح الأول وعليه الأكثرون. وأما قوله: والسابحات سبحا، فقال ابن مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: والسابحات سبحا، الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. وقوله: فالسابقات سبقا، روي عن علي مسروق مجاهد وأبي صالح والحسن البصري، يعني الملائكة. قال الحسن: سبقت إلى الإيمان والتصديق به. وعن مجاهد: الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله. وقوله تعالى: فالمدبرات أمرا، قال علي مجاهد وعطاء أبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس السدي: هي الملائكة. زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل. ولم يختلفوا في هذا، ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في فالمدبرات أمرا أنها الملائكة، ولا أثبت ولا نفى. وقوله: يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتلت والضحاك وغير واحد. وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: يوم ترجف الراجفة، فكقوله جلت عظمته: يوم ترجف الأرض والجبال. والثانية وهي الرادفة، فهي كقوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد رواه الترمذي
وآخرتك.
وابن جرير، نعم الله عليه، إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله. ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وقوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة، قال ابن عباس: يعني خائفة. وكذا قال مجاهد وقتادة: أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها، وإنما أضيف إليها للملامسة، أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني مشركي قريش، من قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد: وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها، ولهذا قال: أإذا كنا عظاما نخرة، وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس لمجاهد وقتادة: أي بالية؟ قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت. نعم، وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي وقتادة: الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد: الحافرة النار، وما أكثر أسمائها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة والأرض والحطمة. وقولهم: تلك إذا كرة خاسرة. فقال محمد بن كعب: قالت قريش: لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال مجاهد: فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة. وقال إبراهيم التيمي: أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثهم. وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقوله: فإذا هم بالساهرة، قال ابن عباس: بالساهرة الأرض كلها. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح. وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد: بالساهرة وجه الأرض. وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: وبالساهرة المكان المستوي. وقال الثوري: بالساهرة أرض الشام. وقال عثمان بن أبي العاتكة: بالساهرة أرض بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس. وقال قتادة أيضا: بالساهرة جهنم. وهذه أقوال كلها غريبة، والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال: حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا مصعب بن ثابت عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي: فاذا هم بالساهره، قال: ارض بيضاء عفراء خاليه كالخبزه النقي. وقال الربيع بن انس: فاذا هم بالساهره، ويقول الله عز وجل: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهراق عليها دم.
وهي أرض لم يعمل.
نعم، بسم الله عليكم. وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهراق عليها دم. قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخبر تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه. فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع، وأهديك
أي
إلى ربك، أي أدل.
وتطيع.
نعم، أحسن الله عليك. وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك، فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. فأراه
فيصير
الآية،
قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا فتخشى خاشيا.
أحسن الله عليك. فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله، فكذب وعصى، أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن
لا
المعرفة
يلزم
علم القلب لا يلزم منه أنه مؤمن به. أحسن الله عليكم. لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له. وقوله: ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة ليقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة، فحشر فنادى أي في قومه، فقال أنا ربكم الأعلى. قال ابن عباس المجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: ما علمت لكم من إله غيري، ب40 سنة. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لمن يتعظ وينزجر. قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء، يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. قوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما دحاها، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وشقق فيها الأنهار وجعل فيها
نعم
نعم سيدنا وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام. فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها، وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في
هنالك، أي
أماكنها. وهو
قد تقدم تقرير ذلك هنالك، يعني في سورة فصلت يعني.
نعم حاميم السجدة.
نعم.
وقوله والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا الجرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم
هكذا
ويعملون علي.
قصد.
نعم عندها كذا بابا.
نعم.
بسم الله عليكم. تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالخطايا، فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون، وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحب إذا
إذا
نحب نعم يختلج لحمه غريب. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم، أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت
يختلف
زروعها وأشجارها.
يختلف يعني.
نعم بسم الله عليكم. متاعا لكم ولأنعامكم، أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها. كل ذلك متاع لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس: سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى: والساعة أدهى وأمر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين، فرآها الناس عيانا. فأما من طغى، أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخراه، فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل، وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقالها هنا: إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذره من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. آخر تفسير سورة النازعات، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة عبس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، وليساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد هو ابن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: عبس وتولى، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: أخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: عند رسول الله صلى الله قالت نعم قالت عند رسول الله صلى الله
عايش
عليه
كله
وسلم من علماء نعم صلى الله عليكم قالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله، ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. قلت: كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير وابن ابي حاتم ايضا من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبه بن ربيعه وابا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم ان يؤمنوا، فاقبل اليه رجل اعمى يقال له عبد الله بن ام مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن، وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه، ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم، وهو الاعمى الذي انزل الله فيه عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد أبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو، والله أعلم. وقوله: كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. فقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله تعالى بأيدي سفرة، قال ابن عباس لمجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، وقال وهب منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم أفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صددنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس قتل الإنسان لعن الإنسان، وكذا قال أبو مالك، وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جرير ما أكفره ما أشد كفره. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي ما أكفره ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم السبيل يسره، قال العوفي عن ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه، وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير. وقال مجاهد هذه كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له ووضحناه وسهلنا عليه عمله، وهكذا قال الحسن بن زيد وهذا هو الأرجح والله.
عندك عمله
نعم عليه عمله.
ولا علمه ثمها الأقرب علمه هديناه. نعم
نعم الله عليك. وهكذا قال الحسن
أيوه.
بن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم. وقوله تعالى ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر، والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره
يعني
الله
الشيخ محمد
و
استقبلته علمه ولا عمله؟
عمله شيخنا.
عمله؟ نعم
نعم عمله، فهمنا عليه عمله.
نعم
الله
اللي هو
عليك.
الشكر والكفور، يعني
نعم
مثل آية الليل فسنيسره لليسرى سنيسره للعسرى. نعم
والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره الله، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله، وطردت عني فلانا وأطرده الله، أي جعله طريدا. قال الأعشى لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر. وقوله ثم
عندي لو اسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابره. عندك
نعم
ولو اسندت، التاء ساكنة أو الدال مفتوحة؟
تاء ساكنة، نعم تاء ساكنة والدال مفتوحة. بسم الله عليك.
ولو
وقوله
أسندت
ثم إذا
ميتا إلى
شئت،
نحرها عاش ولم ينقل إلى قابره. تمام.
نعم بسم الله عليكم. وقوله
تفضل.
ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح أخبره عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشأون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقوله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره. قال ابن جرير يقول: كلا، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقضي ما أمره، يقول: لم يؤدي ما فرض عليه من فرائض ربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: كلا لما يقضي ما أمره، قال: لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال عزير عليه السلام: قال الملك الذي جاءني: فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق. فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها، انقطعت الدنيا ومات من عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها، وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية، والله سبحانه أعلم بالصواب. وقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقة. أنا صددنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكناه فيها، فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري: القضب العلف. وزيتونة وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به. ونخلة يؤكل بلحا مصرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل. وحدائق غلبة، أي بساتين. قال الحسن وقتادة: غلبة نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس المجاهد: الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبة الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبة، أي طوال. وقال عكرمة: غلبة أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وأنشد ابن جرير للفرزدق: عوى فأثار أغلب ضيغميض ضيغميا ضي
أكد
نعم فويل ابن المراغة ما استثار.
فويل
وقوله
ابني
تعالى، نعم أحسن الله عليك،
عندك المرابط
فويل
بالعين
لا بالغين سيدنا، أحسن الله عليك. وقوله وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار، قال ابن عباس الفاكهة
لا
كل ما أكل رطبا.
متفقه به، وعندي زيادة كلمة كل، فهو كل ما يتفكه به.
أحسن الله عليك.
أمين.
أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار، قال ابن عباس الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض، مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، وفي رواية عنه هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير أبو مالك الأب الكلى، وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من 3 طرق عن ابن إدريس، ثم قال حدثنا ابو كليب وابو السائب قال حدثنا ابو إدريس قال حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عد ابن عباس وقال الأب ما أنبتت الأرض للأنعام، هذا لفظ أبي كريب. وقال أبو السائب ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال العوفي عن ابن عباس الأب الكلأ والمرعى، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وأبو زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقاطع بين إبراهيم التيمي والصديق. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا، قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب؟ فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جلل والخطب جلل والخطب جليل. أحسن الله. قال عكرمة يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبنيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له ما أيسر ما طلبت، لكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف. قال وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق، يقول: نفسي نفسي، لا أسأله اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب، والأقرب فالأقرب، من هول ذلك اليوم. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا ثابت أبو زيد العبداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقال زوجته: يا رسول الله، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. وقد رواه النسائي منفردا به عن أبي داود عن عالم عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحول البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن عباس به. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي من هذا الوجه. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا ازهر بن حاتم قال حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن انس بن مالك قال: سالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بابي وانت وامي، اني سائلتك عن حديث فتخبرني انت به. فقال: ان كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظر ساعة فقالت: يا نبي الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك حفاة عراة. قالت: وسوءتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية هي يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال البغوي في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرني الحسين بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي عن الفضل بن موسى به، ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائد بن شريح ضعيف في حديثه ضعف. وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين: وجوه يومئذ مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة، أي مسرورة فرحة من سرور قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال: فهو قوله: ووجوه
ثم
يومئذ
تقع
عليها غبرة.
الغبرة.
نعم، صلى الله عليكم. ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال: فهو قوله: ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس: ترهقها قترة، أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. آخر تفسير سورة عبسة، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا شيخ سيف.
اللهم آمين وإياكم سيدي.
تفضل شيخ محمد.
نعم شيخنا، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: تفسير سورة التكوير وهي مكية. قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير النقاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت، يعني أظلمت. وقال عوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت غورت. وقال الربيع بن خثيم: كورت، يعني رمي بها. وقال أبو صالح: كورت ألقيت. وعنه أيضا: نكست أو نكست.
نكست،
نعم، نكست. وقال زيد بن أسلم:
في كورت
نعم.
تشديد هذا سيدي،
كذلك
نكست.
غورت، مش كده؟ هكذا
نعم
قلتها.
نعم هكذا.
نعم.
وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكاره وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى: كورت، جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت، قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. وكذا قال عن
فتضرمها هكذا من أضرم.
نعم، فتضرمها نارا. نعم. وكذا قال عامر الشعبي. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى: إذا الشمس كورت، قال: كورت في جهنم. وقال حافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حباء بن حيان، حدثنا درست بن زياد، حدثنا يزيد الرقاشي، حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف، لأن يزيد الرقاشي ضعيف.
ثوران هكذا ولا نوران؟ إن الشمس والقمر، ها؟
عندي بالثاء ثوران،
بالثاء،
ثوران بمعنى بالثاء ثوران.
لا ثوران، ثور،
نعم ثوران،
ثوران، نعم،
نعم
نعم.
ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف، لأن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله الداناج، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري وهذا لفظه، وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق، وكان جديرا أن يذكره هاهنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجود إيراده، فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد، مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث، قال: حدثنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر فقال حسن: ما ذنبهما؟
إن
فقال:
الشمس والقمر ماذا؟
هنا نوران،
نعم، نوران في النار يوم القيامة.
نوران في النار يوم القيامة.
نعم.
فقال حسن: وما ذنبهما؟ قال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه. قال: وما ذنبهما؟ ثم قال: لا يروى، أو لا يروي عن أبي هريرة، لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يروي عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت، أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة: بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطرمت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت. وإذا العشار عطلت قال: أهملها أهلها. وإذا البحار سجرت قال: قالت الجن: نحن نأتيكم بالخير. قال: فانطلقوا إلى البحر. نعم، قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإلى السماء السابعة العليا. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم من بعضه. هكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان. والضحاك في قوله جل وعلا: وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: وإذا النجوم انكدرت، أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النجوم انكدرت، قال: انكدرت في جهنم. وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم. وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم. إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلاها. رواه ابن أبي حاتم بإسناد متقدم. وقوله
بالإسناد.
يعني بالإسناد المتقدم. وقوله تعالى: وإذا الجبال سيرت، أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله: وإذا العشار عطلت، قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل. قال مجاهد: عطلت، تركت، وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها. وقال ربيع بن خثيم: لم تحلب ولم تصر، تخلى منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا
عنها.
تخلى منها أربابها،
لا
أو تخلى منها.
لا لا تمشي تخلى منها.
تخلى منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حمل إلى الشهر العاشر، وحيتها عشراء عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل، وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقيل: إنها الأرض التي تعشر. وقيل: إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل، وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، والله أعلم. وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: يحفر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها موتها. وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإذا الوحوش حشرت، قال: حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم: وإذا الوحوش حشرت، قال: أتى عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي، فذكرته لعكرمة، فقال: قال ابن عباس: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال: حشرت جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. وقوله تعالى: وإذا البحار سجرت، قال ابن جرير: حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت، وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين بن جنيد، حدثنا أبو طاهر، حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النقاط، شيخ صالح يشبه مالك بن أنس، عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة أو بركة، إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم،
أظنه
وسط،
بركة يعني.
نعم، وسط الأرض،
نعم.
والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس. فإذا كان يوم القيامة أسجر، وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غار، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث قد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم: سجرت أوقدت. وقال حسن: يبست. وقال الضحاك:
ربما ده اسم للبحر يعني.
أقصد سيدنا أو غازن: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازن.
أين هذا؟
خرج للغزو يعني، الحديث الماضي هذا.
نعم شيخ.
أين شيخ مصطفى؟
آخر حديث قرأه الشيخ محمد سيدنا،
هو قال فيه: وهذا
قرأ
أثر غريب عجيب.
لا الذي بعده، هو يقول هذا
آه
أثر
الذي
غريب عجيب
بعده.
على العلا.
لا أنا
نعم
تعلقت تعلقت باسم البحر هذا، ما معناه؟ لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ. نعم، الشيخ محمد قال إيه؟ قال
تقريبا
بالراء.
مصحف بالراء.
للأغاز، نعم للأغاز شيخ، معذرة، أو غازن.
غازٍ مجاهد يعني.
نعم بارك الله فيك. وقال الضحاك أيضا: سجرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال ربيع بن خثيم: سجرت فاضت. وقوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا وليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال: الضرباء. كل رجل مع كل قوم الضرباء، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، قال: هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال، فقرأ: وإذا النفوس زوجت، قال: تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذاك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت؟ فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة، والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ: احشروا الذين
يزوج
ظلموا أزواجهم.
نظيره.
والرجل يزوج نظيره من أهل النار.
نعم.
ثم قرأ: احشروا الذين ظلموا أزواجهم. وقال عوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا النفوس زوجت، قال: الأمثال من الناس جمع بينهم.
أشباه يعني. نعم.
وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن جنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سوار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلية من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض، قد نبتوا ثم تنسوا الأرواح فتزوج الأجساد، فذلك قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين، وزوج الكافرون بالشياطين، حكاه القرطبي في التذكرة. وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور سئلت. والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسون في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا الموءودة سئلت، أي سألت. وكذا قال أبو الضحى: سئلت سألت، أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. يعني هل فيها قراءة أخرى شيخنا؟ وذكر قراءة الجمهور.
يفصل لنا
سئلت.
وهنا يقول: سألت، هكذا قال، أي طالبت بدمها.
نعم.
نعم.
هو يعني ذكر ابن عباس،
ولو كانت قراءة لنتبه.
هو ويقول ويقول ابن عباس، يعني ذكر قول ابن عباس فقال: أي سألت. وكذا قال أبو الضحى: أبو الضحى سألت، أي طالبت بدمها. كأنها قراءة.
لو كانت قراءة يعني من العشرة لنسبها.
نعم، جزاكم الله خير. وقد ورد أحاديث تتعلق بالموؤودة، فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن غيلة، فنظرت في الروم فارس، فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن عزلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السيلحيلي عن يحيى بن أيوب، ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل هلكت في الجاهلية، فذاك نافعها شيئا؟ قال: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائية والموؤودة في النار، إلا أن يدرك الوائية الإسلام فيعفو الله عنها. ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنين الواسطي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسحاق.
القراءات فيها ليس فيها قراءات تتعلق بالمعنى، إنما في الأداء.
في أين شيخنا؟
في وإذا الموؤودة سئلت.
نعم. نعم. المعنى واحد. نعم.
نعم.
وقال أحمد أيضا: حدثني إسحاق الأزرق، أخبرنا عوف، حدثتني حسناء ابنة معاوية السريمية عن عمها قال: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: التي في الجنة، النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموءودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قروة قال: سمعت الحسن يقول: قيل يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: الموءودة في الجنة. هذا حديث مسلم من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال ابن عباس: هي المدفونة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب، عن نعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بناتي لي في الجاهلية. فقال: أعشق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنه. قال حافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق، ولم يكتب إلا عن الحسين بن مهدي عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال: حدثنا عبد الرزاق، فذكر بإسناده مثله، إلا أنه قال: وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية. وقال في آخره: فأهدي إن شئت عن كل واحدة بدنة. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حسين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13. قال: أعتق عددهن نسما. قال: فأعتق عددهن نسما، فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة. فقال: يا رسول الله، هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت للمسلمين. قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها ونسميها القيسية. وقوله تعالى:
نريحها، يعني في الرواح، يعني مش كده؟
نعم، القيسية. قوله تعالى: وإذا الصحف نثرت. قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تنسل عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. وقوله تعالى: وإذا السماء كشطت. قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. قال الضحاك: تنقشط فتذهب. وقوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت. قال السدي: أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قالوا: إنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله: إذا الجنة أزلفت. قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أي قربت إلى أهلها. وقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. هذا هو الجواب: إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبدة، حدثنا ابن مبارك، حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر: لما بلغ علمت نفس ما أحضرت. قال: لهذا أجري الحديث. قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعود بن حكام عن يزيد بن سريع عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. رواه النسائي عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث نحوه. قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، سمعت خالد بن عرعرة، سمعت عليا وسئل عن: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فقال: هي النجوم تخنس بالنهار أكنس بالليل. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال: هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذق فيه جرحا ولا تعديلا، فالله أعلم. وروى يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنها النجوم، رواه ابن أبي حاتم. وكذا روي عن العباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف عن بكي بن عبد الله في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق. وقال بعض الأئمة: إنما قيل للنجوم الخنس، أي في حال طلوعها، ثم هي جوار في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس، من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه. وقال أعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: فلا أقسم بالخنس، قال: بقر الوحش. وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد الله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ما هي يا عم؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه. وقال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: الجوار الكنس، قال: البقر تكنس إلى الظل. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال عوفي عن ابن عباس: هي الظباء. وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقر. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكر هذه الآية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما سمعت. قال: فقال مجاهد: كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم. قال: فقال إبراهيم: قل فيها بما سمعت. قال: فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها. قال: فقال إبراهيم: إنهم يكذبون على علي، هذا كما روى عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى. أنه، نعم شيخنا،
أنه ضمن،
نعم، كما روى عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. وتوقف ابن جرير في المراد بقوله بالكنس الجوار الكنس. شيخنا مراده بضمن هنا ضمن الأسفل الأعلى، يعني المراد منها
خطر في بالي أنه يعني الحديث الذي وقع في مسألة الديات في اليمن في الحادثة التي حكم فيها علي، ولا أدري هذا يعني هو أو لا.
نعم شيخنا بارك الله فيك. وتوقف ابن جرير في المراد بقوله بالخنس الجوار الكنس، هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال ويحتمل أن يقول الجميع مرادا. وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، وقال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال حسن البصري إذا غشي الناس، وكذا قال عطية العوفي، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي بن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس إذا ذهب فتولى. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سمعت أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أين السائلون عن الوتر؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذا حين أدبر حسنا. قد اختار ابن جرير أن المراد بقول إذا عسعس إذا أدبر، قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، وتشهد بقول الشاعر حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنه ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل
في سنن سعيد بن منصور يقول قال إبراهيم إنهم يكذبون على علي هنا كما يقولون إن عليا قال لو أن رجلا وقع من فوق بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل.
هذا خطأ نعم.
فهذا إيه؟ هذا في الديات ونحوها.
نعم. قال عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا، لكن الإقبال ها هنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. وقال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم. وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو يشاء الدنا كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذا دنا
أدغن. وضبط البيت السابقي حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. البيت السابق
نعم مضبوط.
طب تمام ماشي
نعم مضبوط هكذا. يريد لو يشاء إذا دنا أدغم الزال في الدال. قال الفراء وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع.
يريد لو يشاء إذ دنا صحيح؟
نعم. فأدغم الزال في الدال.
نعم.
قال الفراء وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع، وقوله تعالى والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله تعالى نعم شيخا
نشأ
نعم قال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن تبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم ذي قوة، كقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله تعالى عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أي له وجاهة، هو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناء الملائكة بل هو من السادة
أفناء بالفاء صحيح؟
بل هو من السادة والأشراف معتنا به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله تعالى أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. قال الصحابي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمدا جبريل الذي يأتيه ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقريره. والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكر في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم، منهم من قرأ ذلك بالضنين أي ببخيل بل يبذره لكل أحد. قال سفيان بن عيينة ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده، وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الصاد قلت وكلاهما متواتر، ومع أنه صحيح تقدم
قراءة الضاد.
نعم الضاد، نعم الضاد، نعم واختار ابن جرير قراءة الضاد قلت وكلاهما متواتر ومع أنه صحيح كما تقدم. وقوله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله تعالى فأين تذهبون أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين يذهب بعقولكم والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي من إله. وقال قتادة: فأين تذهبون؟ أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له هداية ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آخر تفسير سورة التكوير، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا
جزاكم الله
سيدنا،
خير.
لو سمحت شكنا. وهنا
نعم.
الإمام ابن كثير قدم قراءة الظاء، صحيح؟ قال: وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين، أي بمتهم.
وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين. وإن كانت هذه نعم من زيادة من نسخة يعني، لكن طبعا بعدها خارج المعقوفات، أي بمتهم. ثم قال: ومنهم من قرأ ذلك بالضاد. نعم، تفضل يا مصطفى.
نعم، هي اللي هي بالظاء قراءة الإمام أبي عمرو وابن كثير والكسائي والرويس عن يعقوب. نعم،
دب
قراءة الظاء،
قراءة
وهو قدمها هنا.
التكوير لحظة بظنين، قراءة
نعم،
من؟
الإمام ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب والكسائي.
جميل جميل، يعني هذا شاهد لما مضى معنا أيضا
نعم، لعله يعني
في
يختار
سورة
قراءة
الحديد
الإمام
ونوح
أبي عمرو.
والمزمل والقيامة، نضيف إليها التكوير من إنه
نعم
قرأ بإيه؟ بقراءة أبي عمرو.
نعم قدمها يعني هنا تفسير.
إيه نعم
وكذلك
نعم
تأكدت من: وإذا الموءودات سئلت، هي القراء العشر أجمعوا على قراءتها سئلت هكذا.
ما في سألت إلا خارج
نعم
المتواتر.
نعم الإمام الطبري نقل في التفسير عن أبي الضحى مسلم بن صبيح أنه قرأ:
اللي هو نقل
وإذا
عنه هنا ابن
الموءودات.
كثير، كان هو
نعم
جاء بها من ابن جرير.
نعم نعم وقال:
نعم
سألت، يعني سألت قاتليها.
ايوه
والإمام ابن جرير قال: وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ سئلت، لإجماع الحجة من القراء عليه.
اللي هي نسبها لعامة أهل الأمصار.
نعم،
نعم جزاكم الله خير.
اللهم إنا نسألك.
كتب الله أجركم.
آمين.